يعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه لي بها قولي. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة والفريدة من نوعها في برنامجكم مع شباب. سعدت أيما سعادة حينما قبل ضيف هذه الحلقة أن يكون معنا في استديو برنامج مع الشباب. ضيفي وضيفكم تخرج من كلية التجارة جامعة طنطا، التحق بالعمل كمذيع بإذاعة صوت العرب، حيث قام بقراءة نشرات الأخبار وقدم العديد من البرامج السياسية والثقافية وبرامج المنوعات والإذاعات الخارجية. عمل مذيعا ومقدما للبرامج بالبرامج الثقافية في القناة الأولى بالتلفزيون المصري بعد أن اجتاز امتحان القبول وكان الأول على دفعته. ومن أشهر البرامج التي قدمها نقاط على الحروف، شعر وشعراء، الجائزة الكبرى، صباح الخير يا مصر، وإضافة إلى برامج كثيرة في المناسبات المختلفة. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة نال لقب أهم وأحسن مذيع في مصر والوطن العربي أكثر من مرة على مدى السنوات الماضية. يشرفني ويسعدني في هذه الحلقة أن أرحب باسمي وباسمكم وباسم إدارة قناة الرحمة الفضائية بالإعلامي الكبير الأستاذ جمال الشاعر، رئيس معهد الإذاعة والتلفزيون، فأهلا ومرحبا
بك. أهلا بك،
نورتنا وشرفتنا.
أهلا وسهلا، شكرا
جزيلا. كما أيضا يشرفني ويسعدني أن أرحب بالشباب معنا في الاستديو على الهواء مباشرة.
محمد فريد سعد، برحب بك استاذ عمر، برحب بالاستاذ الاعلامي الكبير الشاعر الاديب الاستاذ جمال الشاعر، مرحبا بك وانا سعيد جدا بهذا اللقاء الرائع.
شكرا.
الله يبارك فيك.
محمد رجب عبد الرحمن، الفرقه الرابعه ان شاء الله، هندسه عمر خير واكاديمي. وانا الحقيقه بشكر عمر ان هو وفر لي او سمح لي الفرصه ان انا اكون مع اول اعلامي في مصرنا يعني بشكل عام.
شكرك يا محمد. شكرا.
ابو بكر سالم شاعر، ومبسوط جدا جدا اني في قناة الرحمة ومع الشاعر وجمال الشاعر، ربنا يكرم يا رب معك طبعا.
اهلا مرحبا بكم شبابنا، وان شاء الله نسمع اقتراحاتكم وايضا كل مداخلاتكم في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، ايضا يسعدني ويشرفني ان اتلقى جميع اتصالاتكم وجميع تواصلاتكم معنا عبر شريط الرسائل القصيرة. استاذ جمال، وقبل ان ندخل الى موضوع هذه الحلقة، ايهما تفضل، كرسي المحاور ام كرسي المناور؟
والله انا يعني افضل كرسي في الجنة
إن شاء الله.
يعني عندي كتاب الحقيقة بعتز به، الكتاب اسمه احجز مقعدك في الجنة
إن شاء الله.
فالفكرة ان احنا في الحياة مهتمين بالمقاعد. يعني انت بتروح اي محفل، اي مؤتمر، اي ملتقى، فعاوز تقعد على كرسي متميز. بتاخد مثلا شاليه على البحر، عاوز يعني اول كرسي على البحر. بتطلع تسافر في الطيارة، عاوز كرسي في الفيرست كلاس، أحسن كرسي. بتشتغل، عاوز كرسي رئيس المكان، بعد شوية عاوز كرسي الوزارة، بعد كرسي الإمارة. طيب الكراسي اللي موجودة في الحياة يعني الحقيقة طبعا بتشغل الإنسان، وفي حاجة اسمها بين قوسين شهوة السلطة. يعني الإنسان عنده شهوة للسلطة لدرجة أن المتنبي وهو كان سلطان الشعراء كان يتمنى أن يكون محافظا للفيوم. يعني محافظ الفيوم دلوقتي إيه؟ يعني المتنبي كان بيحلم أن يكون مكانه في يوم من الأيام أو المنيا ياخد إمارة أيام كافور الخشيدي. عاوز يبقى محافظ، وده راجل يعني طب ده أنت شاعر كبير وسلطان الشعراء فعاوز تاخد كرسي ليه؟ قال لك شهوة السلطة. بس هو بقى كان عنده الحقيقة المتنبي ما هو أكثر من شهوة سلطة، شهوة التغيير، أن يغير العالم من حوله. يعني دايما الإنسان اللي عنده مشروع في الحياة عايز يعمل يعني جنة الله في الأرض، فبيتخيل خيال الشعراء أنه فعلا يستطيع إذا يعني أمسك زمام الأمور وأصبح هو الحاكم والسلطان والأمير والإمبراطور والرئيس يستطيع أن يغير الكون. إنما المسألة صعبة جدا، ده مسؤولية كبيرة.
والحقيقة أن السؤال هذا استهواني لسببين. السبب الأول أن ليس كل مذيع يصلح أن يكون محاورا ويكون ضيفا في نفس الوقت.
صحيح.
حضرتك فحضرتك عهدناك محاورا، عهدناك مذيعا لابقا، وكلنا تربينا على برامج حضرتك، وفي نفس الوقت تصلح كثيرا أن تكون ضيفا لأن حضرتك صاحب فكر مميز وفي نفس الوقت شاعر وأديب كبير. فلهذا استهواني هذا السؤال.
لا، هو الكراسي احنا يعني لابد أن يعني نتمشى مع المرحله الحاليه، مرحله تداول السلطه. يعني الكراسي ممكن تنتقل من كرسي المحاور للمذيع للمشاهد للمراقب
لكن يعني انت ايهما تحب اكتر؟
هقول لك حاجه عمر، انا بحيرك في الاجابات. بيقول لك شوبنهاور ده الفيلسوف المعروف ده، بيقول لك ايه؟ الوقت الذي تضيعه في السعاده نقطتين كده ليس وقتا ضائعا. يعني اينما تكون سعيدا فهو ليس وقتا ضائعا. يعني انت سعيد ان انت قاعد مع والدتك في البيت وقاعد بتتكلم معاها وهي بتحكي لك حكايات، اقعد مع امي يعني ربنا يديها الصحه والعمر
يا رب،
هي بتقعد بقى ايه، اقعد انا عارف الحاجات تاريخنا بقى في ديكيرنس مثلا، اقول لها عيله فلان وعيله
اصلا ديكيرنس ده اهليه مش
أي ايوه
نعم. بلديات يعني
بلديات طبعا، وديكيرنس طبعا دموه بقى الشيخ محمد حسان جنبنا دموه طبعا، والمنطقه دي الحقيقه منطقه غنيه جدا، غنيه بالاشخاص. لما ترجع لديكيرنس دي مدهشه، الدهشه اللي موجوده في ديكيرنس سببها انه كل الوان الطيف السياسي كانت موجوده في ديكيرنس
ان شاء الله.
يعني تلاقي مثلا ايه اخوان المسلمين موجودين، انا في طفولتي كنت بشوف كتير كده موجودين بقوه، حتى من ايام عبد الناصر، الاتحاد الاشتراكي طبعا موجودين، اليسار والشيوعيين موجودين، عندنا عائله في ديكيرنس يقول لك عائله طه الكردواتي عائله جميله جدا كنت بحبهم جدا، دول يسار وشيوعيين، بس الشيوعيه الحميده يعني مش اللي هو يعني الشيوعيه اللي احنا عندنا غلطه في المفاهيم في يعني حكايه الليبراليه دي، يقول لك احمد لطفي السيد باشا ده راجل ليبرالي، فيقول لك ليبرالي خصومه سياسيين عملوا له مشكله في الدوائر الانتخابيه وراحوا قالوا الناس ده راجل ليبرالي، سالوا الناس يعني ايه ليبرالي، فقالوا لهم ليبرالي ده يعني راجل فاسق يعني كافر يعني ملحد. فكان ينزل للدوائر الانتخابيه يقولوا له لطفي باشا انت بيقولوا عليك ليبرالي، يقول لهم نعم ولي الشرف، فلبس ختم النسر بقى، خد ختم النسر وضاعت الانتخابات. لا احنا عندنا غلطه في المفاهيم، عندنا غلطه. لكن ارجع لكلامك فعلا الاساسي، انه اي مقعد انت تقعد عليه يعني حتى مقعد المستمع مش المحاور او المذيع او المستمع او المراقب او المشاهد، اي مقعد تقعد عليه ويبقى فيه قيمه مضافه ليك دي حاجه رائعه جدا يعني هتسعد بيه. فعشان اوفر لك بس الوقت فانا سعيد في كل المقاعد يعني، وادرب نفسي كده يعني.
ايضا استاذ جمال يعني المح في حضرتك اعتزازك باللغه العربيه،
الحمد لله،
ان احنا في ظاهره منتشره الان في التلفزيون، وهي ان المذيعين كلهم او اغلبهم بيتكلم باللهجه العاميه، حتى لدرجه ان الاخبار صارت في قنوات معينه صارت باللهجه العاميه الان.
هي المشكله كلها ان اللغه يعني ايه، ليه اللغه مهمه؟ اللغه العربيه ده لغه اهل الجنه ان شاء الله، يعني حاجه ايه الجمال ده، اللغه العربيه رائعه. لكن المساله كيف تتعامل مع اللغه العربيه؟ هي لغه سهله وطيعه ومنطلقه وبسيطه وفيها مترادفات وتستوعب العلم والتكنولوجيا، اقول لك بصراحه عشان اختصر لك برضو مآلات الاشياء بتصل الى نحن تخلفنا فتخلفت اللغه العربيه. عندما كنا متقدمين كانت اللغه العربيه حاجه، ايام طبعا ارجع للخلفاء بعد الخلفاء الراشدين، خش كده ايه العصر العباسي مثلا، لما كانت حركه الترجمه منتشره بطريقه هايله، اللي كان يترجم كتاب وكان المنصور مثلا ينبسط منه ولا حد من الخلفاء يوزن الكتاب ذهبا، يديله وزنه ذهبا. وبعدين لما كان واحد يترجم موسوعات، الموسوعات دي احيانا كانت الكتب زمان مش زي هنا دلوقتي، انت معاك دلوقتي فلاشه كده
فيها كل حاجه،
ولا سي دي هايه ولا دي في دي عليها الحاجات كلها، زمان كانت الامور مختلفه تماما. فكان ممكن يترجم مثلا موسوعه، الموسوعه دي يعني من الارض للسقف، فيوقفه هو لما يعجب بيه يوقفه هو على ميزان ويوزنه ذهبا، ايا كانت بقى بيبالغوا في الاساطير او كذا، او الذهب ما كانش غالي اياميها زي اليومين دول، لكن كان في احترام لفكره الترجمه. اللغه العربيه هي بتتراجع بسبب ان احنا تخلفنا علميا. تخلفنا علميا، اذا نحن لسنا مسلمين كما يجب، لانه العقل مناط التكليف، انه ربنا سبحانه وتعالى ميزنا احنا بدنا هذا العقل. والعقل يعني ايه؟ يعني علم. والعلم يعني ايه؟ نقول لك انما يخشى الله من عباده العلماء. طب ليه ما قالش الفقهاء؟ ليه ما قالش المشايخ؟ ليه؟ إنما لأنه العلماء الفقهاء والمشايخ عارفين يعني الخشية، عارفين العلماء عندهم خشية أكبر، لأنه عارف بيكتشف مساحات. يعني أينشتاين لو كان مؤمنا سيخشى الله أكثر، ولم ولو كان غير مؤمن سيخشى الله كإنسان حتى، يعني إنه إنما يخشى الله من عبادي العلماء. الخشية إنه داخل أنت على عصر من العلم، فيه كل ما تفتح صندوق تلاقي صندوق أكبر، صندوق تلاقي صندوق أكبر. إيه ده؟ الناس طلعوا الفضاء، الناس طلعوا القمر، يقول لك ده دلوقتي إحنا قاعدين أنا وإنت بنتكلم والعالم بيشوفنا.
صحيح.
بتاع القمر النايل سات والقمر الأوروبي والناس في بلاد تانية شايفاك. فطيب إحنا بقى فين العالم العربي؟ بيقول لك حصيلة ما يترجم في العالم العربي على مدى، يعني ما ترجم حتى في العالم العربي كله من أول حركة الترجمة إلى الآن أقل مما تترجمه دولة مثل اليونان أو أسبانيا في سنة. يعني ده حاجة مرعبة، دي خيبة. فإحنا عندنا مشكلة. ليه الترجمة مهمة؟ الترجمة مهمة علشان نصل إلى العلم، إلى نهايات العلم، ونتقدم زي ما حصل في العصر العباسي. الدولة تقدمت لأنها ترجمت علوم الدنيا كلها، وبعدين بعد ما تترجم أنت تبدع وتؤلف، فيطلع عندك علماء زي الخوارزمي وابن الهيثم. ابن الهيثم ده اللي اخترع النظارة. النظارة لولا ابن الهيثم ما كانش حد عارف يشوف كويس يعني، وهكذا. يعني علماءنا الرائعين كانوا رائعين بسبب توفر المعرفة من الترجمة، ثم الإبداع والابتكار والاختراع، ثم تأتي أوروبا بعد ذلك إلى العالم العربي لكي تترجم من العالم العربي. أنا رحت اليابان قريب، بيحكوا لي إن سنة 1865 الإمبراطور ميجي كان مهووس قوي بحركة التقدم في العالم، وقرر إن اليابان دي تقف على رجليها. فقال لك مين أحسن ثلاث دول متقدمة؟ قال لك أمريكا وإنجلترا ومصر.
Yeah.
1865. فبعتوا علماء لأمريكا والإنجلترا والمصر. لما جم العلماء اليابانيين مصر قعدوا يبص كده، إيه الدولة المتقدمة دي؟ إحنا بنتكلم خديوي وإسماعيل يعني الفترة دي. فهم بيتفرجوا كده قال لك إيه ده، في قطر. القطر بالنسبة لهم كان حاجة مدهشة. يعني قال لك احنا عاوزين نعمل قطر زي ده في اليابان. ناخد الفكرة دي نعملها في اليابان. وهم بيشوفوا أساليب الزراعة المصرية والأناطر الخيرية والمسائل دي، قالوا لا احنا عاوزين نعمل زراعة زي مصر. يعني مصر كانت متقدمة. انت ثاني سكك حديدية في العالم بعد بريطانيا، ثاني إذاعة في العالم بعد انجلترا فعلا، ثاني أوبرا في العالم بعد إيطاليا، وهكذا. يعني كان عندك حاجات مدهشة. يعني ايه تراجعنا، تخلفنا. ارجع تاني اقول لك ان اللغة العربية لن تتقدم مرة اخرى. القرآن الكريم هو الذي يحفظ اللغة، وحفظ القرآن هو الذي يجعلنا على صلة بهذه اللغة، لكن لا يكفي، وإلا ستتحول اللغة العربية الى لغة تعبدية، الى لغة دينية، الى لغة للشعائر الدينية وللطقوس الدينية. لا، ربنا ما اداناش اللغة عشان كده. هو اعطانا هذه اللغة علشان نترجم علوم العالم ومعارف العالم كله، ثم نبدع ونقوى ونصبح خير أمة أخرجت للناس. لكن خير أمة أخرجت للناس بأن احنا يعني نصلي ونصوم فقط؟ لا، مش فقط. احنا ربنا استخلفنا في الأرض. نحن مستخلف. يعني ايه مستخلفين في الأرض؟ انت ربنا استخلفك في الأرض لعمارة هذه الأرض. يعني علشان تعمر هذه الأرض لازم تبقى عارف من أول الذرة لغاية الفيمتو سكند لغاية الأقمار الصناعية لغاية أي تطور. فإحنا التحدي اللي قدامنا فعلا، أنت مسلم اديني أمارة أن أنت بتحترم العلم. أنت مسلم اديني أمارة أن أنت متفوق علميا وحضاريا وتكنولوجيا. لكن أنت مسلم ومتدين وخلاص، طب وما انت عارف القصه. لما الرسول عليه السلام بيشاف حد قاعد يتعبد ومين بيصرف عليه؟ ده اخوه احسن منه. طيب وبعدين قال الحديث الشهير، لان يمضي احدكم في حاجه لاخيه يقضيها له خير من ان يعتكف في مسجدي هذا شهرا، وفي روايه اخرى 10 سنين. تخيل يعني انك تخرج العمل، يعني في قيمه العمل. فالعمل والعلم ما ينفعش بدون انك تتقدم.
نصيحه وجهها الاستاذ جمال الشاعر للاسر الذي يعني الذين حرصوا ان هم يدخلوا اولادهم مدارس اجنبيه، فبالتالي لما تيجي تكلم الاولاد دلوقتي باللغه العربيه اصبحت اللغه العربيه لغه غريبه بالنسبه لهم.
لا طبعا اللغه العربيه يعني هتظل في محنه الى ان نتقدم علميا، مش عاوز ننسى الحكايه دي. يعني كل الجهود اللي انت هتعملها جهود رائعه هتحسن من الموقف، لكن ستظل اللغه العربيه نمره 2 ونمره 3. ولادك لازم تعلموا انجليزي علشان يعرفوا العالم بيفكر ازاي، تعلموا الماني، تعلموا فرنساوي، النهارده يتعلموا صيني.
لا يعني ننكر هذا، لكن تبقى اللغه العربيه هي اللغه الام.
صحيح.
نعم.
الجهود اللي تقدر تعملها من افلام الكرتون الصغيره او الصغار دي جميله جدا. يعني اللغه العربيه في افلام الكرتون مهمه جدا.
تمام.
دي حاجه جميله. الحوارات، ان احنا نتدرب على الحديث باللغه العربيه،
ده بيوصلها دلوقتي ان هي عقد يعني.
لا بالعكس، لا بالعكس، هو التدريب
ساجع
لنا اللغه في المدارس. انه حصص المطالعه والقراءه اولا اللغه، برضو ارجع اقول لك حاجه، اللغه ليست فصاحه وبلاغه لا اللغه هي الشخصيه.
تمام.
بيقول لك تكلم حتى اراك، مش كده؟ تكلم حتى اراك، يعني انت ساكت كده ما بتتكلمش شايفك، اما تتكلم هشوفك. فلما تتكلم صح يعني يعني، والامام الشافعي معروفه القصه بتاعته، واحد قاعد غامض في المجلس، كل مره يجي يقعد والامام الشافعي يشوفه يعني 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 يحس انه ايه ده، عالم جليل، شخصيه فذه، حاجه زي كده. وبعدين فجاه سال سؤال عبيط. فالامام الشافعي كان دايما لامم رجليه لما الراجل ده يجي يلم رجليه علشان بس احتراما له. فلما اكتشف يعني ان هو يعني متواضع، فقال انا للشافعي ان يمد قدمه، يعني خلاص بقى يعني قال كلام. فاللغه هنا ليست للبلاغه والفصاحه فقط، ولكنها تنبئ عن مكنون الشخص، عن علمه وخبرته ورؤيته.
هنا جزاكم الله خير استاذ جمال، ودعنا ننتقل الى الاوضاع الراهنه في مصر.
تمام.
كيف ينظر لها الاستاذ جمال الشاعر؟
ربنا سبحانه وتعالى نفخ في صورتنا، يعني فعلا لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني اللي حصل ان يوم 25 يناير ده معجزه، بس يقول لك ايه، ربنا سبحانه وتعالى ارسل ملائكه تطبطب على الناس، بتطبطب عليهم، يعني انه هؤلاء الناس الذين قرروا ايه 25 يناير، الموقف ايه. الموقف ببساطه شديده، انا متصور ان هو قمه يعني الحريه والديمقراطيه والخلاص من عذابات المظالم التي كانت موجوده. يعني يقول لك مثلا كان الناس يوم 25 يناير وقفوا يقولوا قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. معناه ايه؟ ان هم يعني يسلمون امرهم لله سبحانه وتعالى، ولا يخافون اي كائن من على الارض ايا كان، سواء كان سلطانا، رئيسا، امن دوله، فعلا اي جهه بتفتك بيهم مش خايفين. يعني ولما يقفوا هذا الموقف لابد ان ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم. هم بيقولوا يا رب لقد يعني لقد كرمتنا، لم احدى ربنا امر الملائكه يسجدوا لادم، واذ قلنا الملائكه تسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر رب، افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يعني ربنا خلقك حر، ربنا خلقك في كرامه، سلبت منك الكرامه، عشت فتره مهدد وخايف من شياطين الانس والجن، انما في لحظه حسيت انه مره تانية بتقول يا رب انا بسترد كرامتي اللي انت اديتهاني، ويا رب انا مش هخنع لاي حد تاني ومش هسلم بالظلم. يقول لك الرسول عليه السلام إذا تهيبت امتي ان تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها، إذا تهيبت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها. هو كده، فإن إحنا فعلا كنا يعني في غفلة وكنا خايفين.
صحيح. مش
حدش هيقول إنه يعني كان شجاع وفتاك.
من منا كان يجرؤ يقول مثل هذا الكلام؟
في ناس رائعين تحملوا السجون والمعتقلات وراحوا شهداء من سنين، مش في ثورة يناير.
أحسن من كذلك. نعم.
فهي أنا متصور إن هي ثورة من أجل الكرامة ومن أجل الحرية والعدالة الاجتماعية.
جميل
طبعا. فاحنا في الموقف اللي عاوز يحقق هذه الاهداف.
دعنا نتكلم بصراحه، كيف ينظر الاستاذ جمال الشاعر الى الاعلام المصري قبل الثوره وبعد الثوره؟
طبعا الاعلام المصري كان مختطفا على يد الوزير السابق وقطاع الاخبار.
ومن قبله ومن قبله
ممكن طبعا، بس نعم. اكثر بقى فتره الازمه يعني وما قبلها. فللاسف كانت العمليه بتدار بشكل مركزي ولا راي للقيادات الاعلاميه ولا الاعلاميين. ومن ليس معنا فهو عدونا على طول يعني. انت معانا اهلا وسهلا، مش معانا عدونا. وبعدين ايام ثوره يناير قعدوا في البيت قال لك يا ريت ما تجوش. والله صحيح. فكانت بتدار بهذا الشكل، كان في نوع من تزييف الوعي وتزييف للراي العام، والنتيجه انت شفت. طبعا ماسبيرو في كوادر رائعه ومحترمه ومدربه، لكن حرموا من الفرص وحرموا من المشاركه في صياغه رساله اعلاميه جديده. فالان بتتم اعاده الهيكله، واحنا عندنا مهمه الحقيقه في معهد الاذاعه والتلفزيون.
هذا منصب جديد اظن استاذ جمال.
صحيح.
اي نعم
صحيح. فالفكره انه نعيد صياغه الرساله الاعلاميه بناء على توافر كوادر محترمه من الاعلاميين في كل المجالات،
من غير محسوبيات
اطلاقا. ما فيش. لا صحيح.
انتهت فعلا؟
ما فيش. لا يعني. وبعدين هقول لك على حاجه، المنافسه التنافسيه النهارده ايه اللي يخليني اقعد اتفرج يعني على قناه معينه او الرحمه او كذا؟ انه لازم برنامج يشدني. صحيح. هيشدني هروح لبرنامج تاني.
تمام.
ده هي بس لمسه بالريموت كنترول، لمسه. فالتنافسيه هي الضمانه الكبيره. لا يمكن يبقى حد جايب الواسطه ومتلصم ومش عارف ايه فواحد. لا ده تلفزيون دوله، فاحنا عاوزين نستعيد التلفزيون تاني. يقول لك ده كان تلفزيون الحكومه. احنا عاوزين نخليه تلفزيون الشعب. الدوله. تلفزيون الشعب. وانا كنت مؤمن بكده. مره منى الشاذلي في العاشره وهي بتقدمني قالت استاذ فلان نائب رئيس التلفزيون ورئيس الفضائيه المصريه ممثلا لتلفزيون الحكومه. قلت لها اوبجكشن يعني لا، تلفزيون الدوله. انا تلفزيون الدوله المصريه مش تمام. الحكومه المصريه.
لكن حضرتك فعلا تلاحظ تغيرا ملموسا بعد الثوره؟
اكيد. واضح طبعا، واضح. بس هي فتره فيها اضطراب يعني. انت دلوقتي بيقول لك ايه ماو تسي تونغ في الصين، حصل ثوره ثقافيه وكلام، فحصل لغط. فطلع حد قال من المثقفين الكبار هناك، قال عندما نفتح الشباك لتجديد هواء الغرفه لابد ان يدخل بعض الذباب. يعني انت عامل حريه لازم في شويه حاجات غلط يعني. يعني مش بقول تفتح الحريه مع حاجه من اتنين، يا تقفل الشباك ونفطس ما فيش هواء، يا يعني نفتح الشباك ونستحمل شويه الايه التجاوزات.
اي نعم. طيب استاذ جمال، مع ان احنا عندنا في مصر مؤسسه دينيه عريقه وهي مؤسسه الازهر الشريف وهي مؤسسه رسميه، الا اننا كنا نلحظ ان برامج الدينيه في التلفزيون كانت مهمشه جدا. هل ترى تغيرا بعد الثوره؟
الازهر سوف يستعيد مكانته مره اخرى
في التلفزيون
بعد في التلفزيون وفي الحياه.
اي نعم.
يعني في اصوات بتنادي بعوده الازهر الى النظام القديم بالانتخاب. يعني ايام الملك كان علماء الازهر بيختاروا من بينهم مجموعه وبعدين يفضلوا يعملوا تصفيات الى ان يصلوا الى ثلاثه ويعرضوا الاسماء على الملك. اي واحد من الاسماء الثلاثه المقترحه بيوافق عليها الملك هم موافقين عليها.
تمام.
ففي تفكير تاني بانتخاب شيخ الازهر.
اي نعم.
ده هيعمل مزيد من الديمقراطيه وهيخلي مشاركه الازهر في الحياه العامه وعلى التلفزيون فيها مصداقيه عاليه جدا. سيستعيد مصداقيته. ما يزعلش مني الناس في الازهر، للاسف الشديد في خسائر في مصداقيه الازهر كان سببها يعني الحقيقي السياسات التي كانت موجوده في النظام البائد ومن سياسات الوزارات المختلفه. يعني
إينا.
هزوا مصداقيه الازهر.
تمام.
ورطوه في امور سياسيه خاطئه.
اشعر ان قلبك ينبض بحب اهل السعوديه. يا ريت ناخذ اتصال من السعوديه. يا ابو عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ابو عبد الله السلام عليكم.
مساء الخير.
يا اهلا ومرحبا.
كيف حالك عمر؟
بخير حال الحمد لله.
احييك واحيي الاستاذ جمال.
حياك الله. شكرا جزيلا.
يا مرحبا. حقيقه عندي سؤال ما دام الاخ جمال في قضيه الاعلام. حقيقه انا اريد ان يشرح لنا موقف المتلقي. أو المستقبل للجهاز الإعلام. يعني للأسف أن غالب المواطنين في البلاد العربية الاستقبال لديهم سلبي، أنا أحسنه سلبي، يعني التفاعل يأخذ المعلومة ويطبق ما يقال أمامه، ما يسوي لها عملية زي ما يقولون فيدباك والأشياء هذه الأشياء، يعني زي ما يقولون القوة الناعمة اللي دخلت علينا اللي هو الإعلام الآن. يعني لما كانت القوة العسكرية تدخل عندنا قدرنا نجابها، لكن لما جت القوة الناعمة الآن الموجودة أثرت تأثيرا كبيرا، ولذلك نجدها في مصر وفي تونس ما قامت بعسكر ولا بشيء من خلال أجهزة اتصالات ووسائل الإعلام هي أول ما بدأت في هذا. فأنا أريد يحدد لي موقف المتلقي، يعني الآن كم إذا كم جهاز عندكم الآن في مصر ما شاء الله من قناة، كيف المتلقي الآن يحدد موقفه الصحيح من خلال هذه القنوات؟
شكرا جزيلا أبو عبدالله على هذا السؤال الطيب،
شكرا
بارك الله فيك. طيب نجيب.
شكرا أبو عبدالله. الحقيقة عندنا مثل مصري كده يقول لك الإنسان عايز تحيره خيره، فالاختيارات الكثيرة في مشاهدة أجهزة التلفزيون والقنوات المختلفة ستصيب المشاهد أحيانا بنوع من الارتباك واللخبطة، أنه من منهم يقول الحقيقة ومن منهم يكذب. في أكاذيب في الإعلام طبعا، لكن الحرية هي كده، لا نقبلها يا نرفضها، وإلا هنعمل رقابة يبقى فيش حرية. فأنا بس هرجع، هو سؤاله حقيقة عاوز يشوف القنوات دي جاية منين ودورها ايه
وموجهة
منين. نعم. في مثل كده يقولك من يدفع اكثر، الاعلاميين كلهم عارفينه، من يدفع اكثر للعازف هو الذي يختار اللحن، فرأس المال هو اللي بيحرك المسألة. في رؤوس اموال النهاردة يعني بيبحث عن مصادرها، هل هي رؤوس اموال من فلول الحزب الوطني سابقا، هل هي رؤوس اموال جاية من دول عربية اخرى، هل هي رؤوس اموال لأجندات أجنبية من دول أخرى، وهكذا. لكن في النهاية إحنا عايزين طبعا مزيد من القنوات الفضائية في العالم العربي، لأنها زي ما تفضلت هي اللي ساعدت مصر وتونس إنها تعمل ثورة، أو هي أكدت الثورة أو ساهمت في نجاح هذه الثورات. فالتغيير مهم جدا، وشعوبنا للأسف الشديد إحنا بنتكلم على 40% أو 50% من العالم العربي عندهم أمية أبجدية، غير بقى الأمية الثقافية والأمية السياسية. فالتلفزيون مهم قوي، اللي هي الثقافة الشفهية، التلقين، متابعة التلفزيون، عشان كده لازم نراقبها. دور المشاهد ايه يا ابو عبد الله بقى؟ المشاهد هنا يتحول الى قاضي، وانه شخص مصحصح يعني مش سلبي، المشاهد التفاعلي. وانا بشوف التلفزيون وبسمع البرنامج وبسمع عمر الحنبلي، عجبني كلامه اوكي، ما عجبنيش ما اسكتش، يعني يرفع السماعة اتكلم، يا ابعت ايميل، يا ابعت جواب، يا اشتكيهم لو في حاجة غلط، وهكذا. اللي هي بيسموها جمعيات حماية المستهلك والمشاهدة. في راجل في امريكا اسمه رولف نادر، ده هو اصلا من اصل لبناني، كان مترشح للرئاسة الامريكية قبل كده من زمان. الراجل ده عنده جمعية لحقوق المستهلك، مرة طلعت جانيت جاكسون بتغني وخلعت هدومها على الشاشة في امريكا، فاعتبروا ان هذه اساءة، خدش حياء للعائلات في البيوت.
تمام.
فرفعوا قضية في المحاكم على هذه المحطة وعلى هذه المطربة، وغرموهم ملايين، وكادت ان تغلق ابوابها المحطة. يعني اذا هنا جمعيات حماية المستهلك، جمعيات المشاهدين تستطيع ان
كلها دور ايجابي
ان تراقب القنوات المختلفة.
تمام. بالنسبة استاذ جمال، ان احنا كنا نعاني في ظل النظام الفاسد من تكتيم أفواه الإعلاميين ومن إغلاق القنوات المعارضة أو القنوات التي تكشف الحقيقة.
تمام.
عايز أعرف رأي حضرتك، أو كيف تقرأ خبر إغلاق مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر في القاهرة، ويعني مصادرات الأجهزة الخاصة بالقناة؟
هو طبعا أنا عرفت إنه هو خطأ إجرائي، مش خطأ سياسي، مش يعني
مش المعلن تلكيكة، يعني
في ناس تقرأ ما حدث هذه القراءة ان هي تلكيكة، ويعني ربما انا شخصيا كنت ارى معالجة
القناة كان
معالجة الامر
للاستديو في مدينة الانتاج الاعلامي، كانت لا كانت ماشية يعني
ربما، يعني انا شخصيا ارى معالجة الامر بطريقة اخرى. يعني كان فيه بدأ، انا مؤمن بحاجة اسمها فروق التوقيت السياسي. يعني احيانا فروق التوقيت السياسي لما انا اطلع اقول حاجة في لحظة معينة لازم احسب سياسيا. النهاردة عصام شرف مثلا قال لك انه اتفاقية كامب ديفيد ما هيش نص مقدس، يعني الإسرائيليين خدوا الحكاية دي وقالوا طيب لا ده تصريح خطير، ده احنا هنستدعي السفير المصري في تل أبيب وهنسأله ايه الكلام ده، ده معناه ان مصر يعني هتعيد تفكيك الاتفاقية يعني ايه داخلين في مسلسل. طبعا عصام شرف كان لازم يقول كده واحنا بنقول اكتر من كده، انما سياسيا لازم الامور تتحسب. انا بقول امتى كلامي وحقدر اخد نتائج شكلها ايه، ففروق التوقيت السياسي مهم والامر ينطبق على الحريات في اغلاق محطة او اصدار قانون اعلامي او تنفيذ قانون الطوارئ.
تمام،
انا ضد تنفيذ قانون.
هنتكلم عن قانون الطوارئ بعد هذا الاتصال. ومعانا استاذ عيد من حلوان. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا استاذ عمر؟
انا مرحبا يا استاذ عيد.
ازي حضرتك؟ اني احبك في الله.
نعم.
الو،
السلام عليكم. احبك اللي احبتني فيه. اتفضل.
واشكر استاذ جمال جدا، وبصراحه انا بقول لحضرتك انا بشكر استاذ جمال.
اشكرك ربنا يخليك.
استاذ جمال بيشكرك.
اشكرك
بصراحه، انت حضرتك البرامج بتاعتك جميله جدا وبتستضيف ناس يعني بسم الله ما شاء الله، يعني من الناس اللي الواحد يحبهم في الله. والله
ربنا يبارك فيك يا استاذ زيد، جزاكم الله عنا خيرا.
معانا سلم لنا الشيخ على الشيخ محمد حسان بالله عليك.
يوصل ان شاء الله، ربنا يبارك فيك يا استاذ زيد. معانا اتصال من اختنا محمد من الاهليه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا.
ازيك يا استاذ عمر؟
والله بخير الحمد لله.
والله موافق دايما تحياتك.
ربنا يبارك فيك يا رب.
سلمنا على الشيخ جمال كتير والله.
الله يسلمك يا محمد، ربنا يكرمك يا محمد. الله يسلمك.
الله يصلح لك يا استاذ جمال، كنت نجم من يومك والله، من اول ما ظهرت على الاولى المصريه.
ربنا يكرمك.
جم الناس والحاجات الجميله اللي كنت بتقدمها على الاولى المصريه.
هترجع تاني ان شاء الله.
ان شاء الله
باذن الله.
رجع كل الخير لمصر ان شاء الله.
ربنا يبارك في عمرك. تسلمي.
شكرا جزيلا يا محمد، ربنا يبارك فيك. نسمع الشباب.
في الاول انا متابع مع حضرتك واحده واحده، نتكلم على اللغه العربيه قبل ما نتكلم على الاوضاع الراهنه. دكتور جمال او الاستاذ جمال قال ان عشان نستعيد اللغه العربيه تاني لازم نستعيد مكانتنا علميا.
صحيح،
كلام مضبوط، ومش علميا فقط، كمان نستعيد مكانتنا علميا واقتصاديا وعسكريا وكل المكانات نستعيدها.
صحيح،
لان في زمن من الازمان اللي يقرا التاريخ ويتدبر في التاريخ هيجد ان اللغه العربيه لما سادت كنا احنا سيدين من الناحيه الاسلاميه، كان الاسلام منتشر وكنا نحكم بالاسلام، كنا سيدين عسكريا، كنا سيدين اقتصاديا، كنا سيدين حتى من ناحيه العلم، يعني العلماء اللي اخترع النضاره واللي اخترع الطب كلهم عرب.
تمام.
نرجع لمكانتنا عشان نستعيد اللغه العربيه. دلوقتي حتى اللي بيجي ياخد الكورس الانجليزي لو اي لغه ان كانت، في الانجليزي بالتحديد في مقسم يقول لك اللكنه الامريكيه وفي حاجه اسمها امريكان وبريتش. يعني ياخد اللكنه دي يقول لك المفضل ايه، يقول لك اللغه اللكنه الامريكيه لانها لغه القوه. فالقوه هي اللي تتحدث قبل اللغه. احنا ليه اللغه الانجليزيه دلوقتي بالنسبه لاماكن ثانيه كتير اللغه الاولى يعني مفضله عن اللغه العربيه؟ لان مكانتها في القوة إيه بالنسبة للعالم.
صح.
فإحنا مش هنستعيد اللغة العربية وتبقى لغة أولى بالنسبة للدول ديت إلا إذا استعدنا مكانتنا عسكريا واقتصاديا وكل المكانات.
تمام. محمد، أسمع برضو رأيك في الإعلام المصري قبل الثورة بعد الثورة.
الإعلام المصري قبل الثورة، وقلت قبل ذلك في هذا البرنامج أيضا، كان موجه يعني لسياسات الحكومة. أي حد كان معارض لسياسات مبارك وسياسات النظيف والناس ديت وجمال وعز كان يعني ما يسمحش لي يظهر في الاعلام المصري على الاقل.
تمام.
ولا الفضائيه المصريه ولا التلفزيون المصري، والدكتور جمال عارف الكلام ده. كان في ملف الامن الدوله مين اللي لازم يتعرض قبل ما يحضر، حتى لو كان ضيف لو كان مذيع لو كان هيقول ايه ويتناقشوا معاه. ده كان دور الاعلام.
الامن الدوله كان حتى بتاخدوا فراشين في المدرسه، يعني عشان يتعين فراش لازم
اي حاجه للاسف
تدي رايها في الموضوع ده.
كان ده جد، كان يعرفوا سياسته ايه ومن ساعه ما اتولد ماشي ازاي وفكره ايه عشان يسمح لي. ده كان دور الاعلام المصري.
تمام. كيف تراه بعد الثوره؟
بعد الثوره يعني هو ابتدى يظبط شويه لكن مش قوي برضه، لسه محتاج. في حاجه نقطه يعني مش منتبهين احنا ليها للاسف يا استاذ عمر والدكتور جمال، ان لسه الوجوه هي يعني لسه. يمكن الحلقه اللي فاتت الدكتور ابراهيم الفقي قال حاجه جميله جدا، الثوره لازم يعني في 52 ثوره 52 مين اللي حكم بعد الثوره؟ الناس اللي قامت بالثوره خلاص دول القياده القياده الشعبيه دول اللي حكموا. الثوره دلوقتي بعد 25 يناير مين اللي حكم؟ لسه من النظام القديم.
تمام.
حتى لو مش فلول برضو كان من النظام القديم. دكتور عصام شرف فوق دماغي وراجل محترم وكل حاجه، بس الفكر هو اشتغل تبع النظام ده، لسه الفكر ما فيش. المشير طنطاوي بيحكم الى الان مع كامل احترامي ليه، يعني راجل يعني ربنا يجازيه خير انه لحد دلوقتي يعني بيحاول يعمل اي حاجه، لكن هيجيب فكر تاني جديد منين؟ ناس تربوا على فكر 30 سنة في نظام معين، ماشيين بنظام معين، اتولدوا واشتغلوا في نظام معين، هو عايز يغير، لكن منطات التغيير وأساليب التغيير والإمكانيات،
لكن الأمر يحتاج إلى وقت،
الأمر يحتاج إلى وقت، لكن لازم الناس دي يعني يجيب ناس من الفكر اللي طالع جديد، ناس اللي قامت بالثورة دي لازم على الأقل 50% زي الدكتور بن في أمال مرة فاتت، 50% من اللي قاموا بالثورة يوضعوا في الوزارات وفي الأماكن اللي فوق حتى يبقى نائب يعني على الأقل.
كيف تقرأ خبر إغلاق القنوات الفضائية؟ يعني شايف إيه
قناة الجزيرة تقصد قناة الجزيرة تقصد؟ طبعا وانا كنت مختلف كتير مع قناه الجزيره في حاجات، لكن ده ما يمنعش ان مش يعني زي ما الدكتور جمال قال في طريقه تانية، في اسلوب تاني. ما هو ده برضو يدل الكلام اللي قلته من شويه ان احنا لسه بنشتغل بالنظام القديم. دلوقتي لما واحد مش عاجبني او بيقول حاجه مش انا شايف ان هي مش صح بكمل من الافواه خالص، بدل النظام القديم هو ده اللي كان بيعمل كده، لا احنا نختلف مع بعض وانا اشتغل وابين الحق، وهو قال حاجه غلط ابين انا الصح، لكن ما اروحش اغلق عليه واقول لا هو ده الصح اللي انا بقوله، وادي فرصه للي بيتكلم وده بيتكلم والجمهور يحكم بينه.
واخيرا قانون الطوارئ.
قانون الطوارئ بصراحه انا محتار اقول لحضرتك ايه يعني قانون الطوارئ، هل انا معاه ولا مش معاه؟ قانون الطوارئ معنى الكلمه طوارئ ده بيستخدم في حالات معينه. للاسف نظام مبارك كان بيستخدمه لمده 30 سنه وما كانش فيه داعي لقانون الطوارئ، يعني احنا البلد كان في امن وامان الحمد لله ما كانش فيه داعي لقانون الطوارئ. لكن خلينا نقول ممكن في ناس تفهم بعض يعني تفهم كلامي غلط، وانا والله ما اقصدش كده، في يعني احيانا احنا في بعض الاوقات لازم نحتاج قانون الطوارئ في بعض. المشكله يا استاذ عمر ما كانتش قانون الطوارئ الاول. قانون الطوارئ ما كانش المشكله فيه مبارك، المشكله في منفذي قانون الطوارئ، وقانون الطوارئ ما حمايه ليا وحمايه ليك وحمايه الدكتور محمد رجب، حمايه للناس المواطنين الشرفاء يعني حمايه لينا كلنا ضد البلطجه وضد الفساد وضد اي ضد الارهاب. لكن المشكله الناس ربطت المفهوم قانون الطوارئ بحاجات تانية، ان هو تكميم للحريات وتكميم كذا وكذا. اخشى ان يكون نظام وعدد قانون الطوارئ الان او حاله الطوارئ كما يسمونها، اخشى انها تكون كنوع من تكميم الافواه ايضا.
تمام.
لان المجرم كما يقول المجرم او البلطجي مش محتاج قانون عشان تقبض عليه بيه، مش بقول لك ده انتشرت البلطجه دلوقتي فاحنا رجعنا قانون الطوارئ، لا ده مش محتاج قانون عشان تقبض عليه بيه، لا المجرم والبلطجي تقدر تحكم تمسكه من غير قانون. صحيح. خلاص معروف. مين اللي محتاج قانون الطوارئ دلوقتي؟ السياسي. جميل. والاعلامي اللي بيتكلم كلام مش 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 مرضي عنه بالنسبه للحكومه او للمجلس العسكري، ده اللي دلوقتي محتاج قانون الطوارئ من وجهه نظرهم. فاخشى ان يكون قانون الطوارئ رجع لتكميم الافواه تاني مره اخرى.
تمام.
لان المجرمين والبلطجيه لا يحتاجوا لعوده قانون الطوارئ.
شكرا جزيلا محمد رجب.
الحقيقه طب دعني ابداك الاول ان انا ابين مكانه مصر او حدود مصر يعني. كان قديما كان كل العالم بيغبط مصر من مكانتها من حيث الحدود وجريان النيل فيها وجبال مناخها الى اخر هذه الامور يعني. والحمد لله ربنا من علينا بهذا، في شمال البحر المتوسط، الشرق البحر الاحمر الى اخره. لكن الان انا بختلف مع هذه الرؤيه بقى، ان مصر الان تقع ضمن اسوء المناطق الجغرافيه. هتقول لي ازاي؟ اقول لك ازاي بقى. اقول لك اذا نظرنا للشمال هنجد ان امريكا وحلف الاطلس مرابطين بطول وعرض البحر المتوسط وهم لنا بالمرصاد. اذا نظرنا للجنوب هنجد السودان، صح كده يا دكتور نعم؟ هنجد السودان، هنجد انها تم تقسيمها بيد ابنائها وشعلت نار الحرب الطائفيه فيها. واذا نظرنا الى الشرق هنجد اسرائيل، واقول لا تعليق لا تعليق لا تعليق. اسرائيل هي مصدر الفساد في مصر وتقريبا في العالم كله، وهم شرار الناس. اذا نظرنا الى الغرب نجد ليبيا، وتم طبعا بواسطه تغطيتها القذافي تم تدميرها وبيد الحلف ايضا. مصر الان بقى ننظر اذا انتقلنا لثوره 25 يناير، هنجد ان ثوره 25 يناير منذ ان اندلعت بالفعل وهي احدثت تغييرا جذريا وتحولات بالفعل في صالح المسلمين بشكل عام وفي صالح مصرنا، اذا كنا ان مصر هي قلب العالم وهي ترمومتر العالم الحقيقي لاخر، وهي يعني دائما محل نظر العالم الاخر. هذه الامور هنجد ان بالفعل الثوره المصريه انجزت فعلا تغييرات في صالح المسلمين في تاريخ مصر الحاضر والمستقبل. لكن اذا قلت لحضرتك في ظل هذه الظروف الا ان ما زالت نفس الاباق الاعلاميه تتحدث فينا، اذا كنت انتقل مع حضرتك الى الاعلام يعني. ما زالت نفس الاباق الاعلاميه واضيف لك شيء يا استاذ عمر، انهم حاولوا الان ان يكسروا ويكثفوا من اعدادهم اصلا. يعني قديما ما كانش فيه قنوات، مش عايز اذكر بعض القنوات يعني احتراما ليهم والتزامي بمنهج القناه. ما كانش فيه قنوات، اصبح الان صار قناه علمانيه وتقول ان احنا علمانيين مسلمين مع تحفظ. يعني لو هنتكلم في قضيه العلمانيه طبعا في يعني مش في مناطق التفصيل. ليبراليه نفس النظام، وبالاضافه لان كمان كان نفس القنوات القديمه ما زالت مستمره فينا بل زادت، فدي مشكله. لو هنتقل معاك حضرتك بقى للغه العربيه، اقول لك ان اللغه العربيه هي وعاء العلم، وزي ما ذكر الأستاذ جمال وأخويا محمد أن بالفعل هي تقوى حين نحن نقوى اقتصاديا وسياسيا وإلى آخر حينما نتقدم. أنا عايز أقول لك أن لولا الحضارة الإسلامية أصلا قديما ما يعني ما تقدم العالم وما تقدم لسه ذكرين الخوارزمي هو الخوارزمي صنع النظارة ابن هيثم صنع النظارة الخوارزمي في علمي وهكذا كانت علم الطب معروف من كان في علم الطب علم الرياضيات وهكذا ابن جبر إلى آخره. فعايز أقول لحضرتك إن اللغة العربية كانت قوية حينما كان هؤلاء أقوياء واللغة وعاء العلم كما ذكرنا. طب هتسمحك بس المشكلة الآن بعد دلوقتي الاعتصامات إلينا يعني عايز أقول لك دلوقتي الاعتصامات هتظل إلينا. أنا ضد لست ضد الاعتصامات ولست ضد الانتظارات ولا إلى آخر هذه الأمور لكن ضد إننا مش متفقين لحالة الواقع. يعني بقى إذا كنت أنا عايز أتكلم في أمر يخص الرأي العام فلابد أن أتفهم الواقع أولا ثم الواجب في فهم الواقع من أجل أن أفتي الناس أو من أجل أن أنا يعني أنزل أمرا يلتزم به الناس. الأمر الآن نحتاج فيه إن إحنا نستأنف حاجة إنتاج من جديد لأن ما فيش عمل خالص. وإذا قلت لي طب ليه تظاهرات بتحصل هنقول ماشي ممكن يكون في عملاء وفي النظام الى اخره لكن انا عندي راي اخر تاني. عايز اقول لك ان سبب الفوضى دي اذا اتفقنا انها فوضى سبب الفوضى في رايي انا لها ثلاث اسباب حتى ذكرتهم معايا. يعني اولا عدم الاستجابه السريعه لمطالب الشعب. يعني دايما الشعب يطلع قال لك عايزين عداله اجتماعيه عايزين نمنع حاله الفساد السياسي والى اخره لكن ما فيش استجابه سريعه. محاكمه النظام السابق ما فيش سياسه سريعه تحكم ولا في سقف زمني. الامر الثاني عدم الشفافيه من النظام. النظام الى الان يعني غير حكومه الدكتور احمد شفيع وانتقلنا للدكتور عصام شرف وما زالت ناس السياسه تقريبا بتمشي بشكل بطيء. القضاء المصري نفسه ما زالت عنده مشكله قديمه وما زالت مستمره ونسال الله ان يحلها ان هو عنده تباطؤ. يعني في قضايا مدنيه بتوصل ل 30 سنه قضايا بتوصل ل 25 سنه تفاهي قانون. الامر الثالث او النقطه الثالثه بقى هو المفهوم الخاطئ عن الحريه. الحريه ليست حريه مطلقه كما هو مفهوم الليبراليه. الليبراليه هي الحريه المطلقه يعني الانسان حر والى اخره. لكن الحريه عندنا هي مقيده بقيود ان غابت هذه القيود صارت فوضى.
شكرا جزيلا بس عشان نقفل الوقت لزميلك اتفضل.
اهلا وسهلا. اولا احنا لو بصينا للامر كله هنلاقي لازم اتحاد عايزين كلنا نتحد. دي كانت مشكله حتى الدول العربيه الانظمه بتاعتها كانت تحس ان الانظمه كلها مواليه للغرب. دي كانت مشكله احنا قاعدين وشايفينها بالدليل القاطع. يوم ما كل احنا دلوقتي عايزين ننزل النظام كان في قوانين طوارئ ونزل النظام ولا ما نزلش النظام في ظل قوانين الطوارئ بل قوانين كانت اكتر بكتير كانش حد يعرف يتكلم. استاذ جمال طبعا يفهم الموضوع ده كويس جدا اللي انا لو جيت برنامج وجيت اتكلم فيه استنى انت كاتب ايه هتعمل ايه لا ما ينفعش ده ده اللي كان بيحصل ولا ما بيحصلش. ومع مع الثقافه بتاعتهم اللي هم فاكرين ان هم الانظمه بتاعتهم ان هي كويسه الثقافه بتاعتهم نسيت حاجه ان التاخر في الرد معناه مصيبه. الشباب كانت طالعه مش عشان مبارك ينزل الشباب كانت طالعه عشان تقول يا جماعه الناس اتقتلت في اسكندريه وخالد سعيد في ظلم في الشرطه. البطء في الرد خلى الموضوع يعلب كتير ثورات غير ما كانت ثوره مش عايزين الرئيس. النظام ده بيتكرر تاني بنفس الطريقه البطء في الرد دي مصيبه. انا بقول لك انا متضايق انت عملت قانون الطوارئ لمين قانون الطوارئ عشان اللي بيحصل. وحضرتك يا مجلس العسكري اللي عندك مخابراتك دي كلها حضرتك يوم ما قالوا ان احنا رايحين كانت على النت كده احنا رايحين للسفاره وهنكسر كذا وهنعمل كذا كان فيه الناس دي كلها ليه سابوها لغايه بالليل وبداوا من بالليل ينشروا عساكر طب كنتوا فين من الاول؟ دي كلمة احنا بنقولها للكل كنتوا فين؟ من الصبح والناس عمالة تخرب كنتوا فين؟
تمام شكرا جزيلا. رأي حضرتك فيما أخيف
ده والله آراء وجيهة جدا وثورية شوية يعني طبعا
الحقيقة الشباب
آخر مقالة كتبتها في المصري اليوم اسمها الحكومة وزكي رستم ممثل زكي رستم فيلم شهير كده بيقول يا أمال أنا سبت لك الحبل على الغارب عشان تشنقي بيه نفسك. فهو المنطق اللي شغال اللي هو زي ما الشاعر بيقول
أبو بكر
بيقول انه في احداث بتحصل احنا سكتنا ليه؟ يعني انت شايف حاجات بتحصل السفاره في العماره والاشاره على الانترنت والناس عارفه ايه اللي هيحصل طب انت سبت الناس تيجي، سبت الناس تكسر ده في بعض الضباط ادى شاكوش لواحد بيكسر وقع منه جابه له ده له
يكمل. هل في مؤامره يا دكتور؟
لا يعني مش مؤامره، هي الفكره كده، انا سبت لك الحبل على الغارب يا امال عشان تشنقي نفسك، اللي هو الثوره دي. طيب انا اعملوا انتوا الفوضى الخلاقه واغلطوا علشان احنا بقى ايه نأدبكم. انتهى هذا العصر الحقيقه، لا يليق ولا ينفع.
الله المستعان. كان معنا خبر من يومين بيقول ان 40 بلطجي تعدوا على سيار شرطه، مسكوا مامور الشرطه والعساكر اللي معاه واعتدوا عليهم بالضرب وخدوا الاسلحه وخدوا عربيه الشرطه واتكلوا على الله. كيف تقرأ هذا الخبر؟
احنا عارفين طبعا
يعني هل هذه محاوله لاسقاط هيبه الشرطه، لاسقاط هيبه الامن؟
اولا لابد ان نسجد لله شكرا على ان الخسائر اللي حصلت في مصر مع الثوره ما تجيش 1 في المليون مع اي ثوره اخرى في العالم.
تمام.
في تاريخ العالم. فالحمد لله دي كلها خسائر محدوده. البلطجيه معروفين ومرصودين، والشبيحه اللي في سوريا برضو معروفين، انما النظام السوري في التدليس اللي شغال بيه برضو
هم معروفين. البلطجيه استاذ جمال، اين رجال الداخليه منهم؟
هذا هو السؤال. يعني انا دلوقتي وزير الداخليه لا يستطيع حمايه الناس وتحقيق الاستقرار الامني يستقيل.
مع الاستقاله نفسه محمود من اسكندريه. السلام عليكم محمود. استاذ محمود من اسكندريه، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا ومرحبا.
اهلا بحضرتك.
الله يكرمك، اتفضل يا فندم.
والله خيرا ذنبا حلوه مع الشعب. استاذ جمال، انا ادعيت لحضرتك، انا جيت لحضرتك التلفزيون اكثر من 3 مرات واتقبض عليا واتبهدلت وعندي ما يفيد. حضرتك دلوقتي بتقول الدم الجديد والناس جديده وافكار جديده. انا واحد من الناس دي وعندي كتير وعامل مشروع جميل وكان متوفي عليه في المحافظه وحصل لي مشكله في المحافظه ايام النظام السابق، وعندي افكار برامج جديده وعندي ونفسي اقابل حد. حضرتك رحت لك 3 مرات اتبهدلت عشان ادخل حتى لحد النهارده. اقسم بالله العظيم خلال ال6 شهور دول عشان اوصل لحضرتك بالذات انت جمال الشاعر، عشان انا عارف الراجل دوت اللي مش محتاج واسطه، اللي مش محتاج الحاجات اللي احنا عايشين بيها دي. اللي بيعرف يفكر بقى واللي عنده افكار يعمل بيها ايه؟
ولا حاجه، تسيب بس تليفونك في الكنترول وانا اما اخلص اكلمك ونتواصل ان شاء الله، وربنا يعني يجعلنا سبب ان الامور تمشي ان شاء الله
يا رب. اللهم امين. جزاكم الله خير استاذ محمود. ومعنا اتصال من ام محمد من اكتوبر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله يا استاذ عمر، وحيا الله ضيفنا الكريم الاستاذ جمال الشاعر، وانا بشكره على قدومه الى قناه الرحمه، ونرجو ان الله ما تكونش اخر مره ان شاء الله.
ان شاء الله.
استاذ جمال، الاعلام له جانب خطير في توعية الشباب. فإحنا بعد الثورة كان كلنا قلب واحد، وخصوصا الشباب يعني. فبعد الثورة بعد عدم وجود الأمن اتلطفت المشاعر بين الشباب، فبينهم من يعني يقول أنا ونفسي وطفاني بعدي، ومنهم من يريد أن يسلط الأضواء عليه ويسرق إليه القميرات وهكذا. فيعني والحمد لله في نخبة كبيرة من الشباب بتعمل جاهدة على استقرار هذه البلد. فأنا يا أستاذ جمال يعني أوجه إليك سؤال، ما هو دور الإعلام الخطير ده؟ هو أمانة من عند الله سبحانه وتعالى، الكلمة أمانة، فبالتالي إيه هو دور الإعلام في توعية الشباب وكيف نكسب هذه الشباب؟
أشكرك يا محمد، أشكرك، ربنا يخليك.
شكرا جزيلا محمد، ربنا يبارك فيك.
دور الشباب يعني
دور الإعلام في توعية الشباب؟
لا، دور الشباب الأول.
طيب.
يعني دور الشباب مهم جدا قبل الاعلام. يعني اللجان الشعبيه يا ام محمد مهمه قوي. يعني لو رجعنا نشتغل تاني في البلد كلنا بروح اللجان الشعبيه، ان كلنا نبقى امن، دي حاجه حلوه. يعني الامن الشعبي اذا جاز التعبير مهم جدا في المرحله دي، غير الامن الرسمي. اجهزه الامن الرسميه يجب ان تؤدي دور، وانا مصمم على كلامي، لان مش هقعد انا الاقي حل للداخليه ولا حل للحكومه او القائمين على الامر اذا هم لا يستطيعون ان يقدموا حلولا امنيه واستقرار امني يستقيلوا. حكومه عصام شرف لا تستطيع ان تحقق استقرار امني تستقيل، وهكذا. يعني اي قائم على البلد، مش عاوز بقى اقول المجلس العسكري، يعني احنا قدام واقع من يحكم هو يحكم لاستقرار أمني، لاستتباب الأمن، لكي يكون الإنسان آمنا في بيته وفي الشارع وفي البلد عموما يعني. دي نقطة. لكن لكي نساعد ولا نكون فعلا كالذي يتنصل من المسؤولية، جميعا نحن مسؤولون ومدعوون للمشاركة في الحفاظ على أمن البلد باللجان الشعبية، بأن يعتبر كل واحد منا نفسه أمينا وحارسا لمصالح هذا البلد ومصالح جيرانه ومصالح أهله. يعني ننتبه شوي، يعني يقولك ألارم أجهزة التنبيه، أجهزة التنبيه تبقى شغالة عندنا كلنا. أنا دلوقتي أحذرك أقول لك والله يا عمر وانت بروح أنا شفت بلطجية واقفين في حتة فلانية، بلاش تروح من الحتة دي.
تمام.
يعني مجرد تليفون يا جماعة، المعلومة المعلومة مهمة جدا، فكلنا نساعد بعض. أنا أقول أيام الثورة وأيام اللجان الشعبية كلنا كنا بنتصل ببعض، يقول لك خلي بالك الشارع الفلاني، العربية الفلانية، المسألة الفلانية فيها كذا. فدي حاجة. يبقى الأمن الرسمي يعيد تشكيل نفسه، وإذا لم يستطع يستقيل ويجي ناس تانين يقدروا يحققوا الأمن. نمرة اتنين، لجال شعبية وأمن شعبي، إن احنا عندنا كلنا آلات تنبيه واستيقاظ ويقظة اللي هي الحفاظ على الأمن. نمرة ثلاثة بقى الإعلام، اللي هو يبقى بمنتهى الشفافية يبلغ ويساهم ويعترض وينتقد ويقول الحقيقة ولا يزين.
هذا الأهم. يعني حضرتك تنادي بإعادة دور اللجان الشعبية بجانب دور الشرطة.
صحيح.
ناخذ اتصال من أبو مهند من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أبو مهند، السلام عليكم.
كيفكم؟ طيبين؟
خير والله الحمد لله. تفضل.
أنا أقول يعني بالنسبة لموضوعكم هذا، الأفضل يعني أي تدخلات خارجية ما تدخل مهما كان، قريبة بعيدة جوار ما جوار، ما يدخلون بأمور داخلية نهائي. ومصر ما يحماها إلا أهله، يعني ما حد يحمي إلا يعني مصر ما يحمي إلا المصريين.
أها، كلام جميل، جزاكم الله خير.
الله يوفقكم ويديركم إن شاء الله.
بارك الله فيك يا أبا مهند، سعدنا باتصالك.
حياك الله.
حياك الله وبياك. معنا أيضا تواصل وصلنا من خلال صفحة محبي والنجم مع الشباب. واحد بيقول يا أستاذ جمال، إحنا بنتسرق في عز النهار، هل ترى أن هذه السرقة والبلطجة المنتشرة في البلد لترويع المواطنين من وراءها فلول النظام السابق؟
لا، ده يا جماعة صلوا على رسول الله.
من خلال الموضوع بيدفعوا كل أموالهم.
شوف أنا جاي لك
من شر الرعب.
كل الخسائر التي تحدث هذه الأيام من لطف الله سبحانه وتعالى ومن فضل الله لو تساوي واحد على مليون مما يحدث للآخرين.
تمام.
يعني ومن لطف الله على مصر أن الثورة التي قامت في 25 يناير هي ثورة من أجل الكرامة وليست ثورة جياع. يعني المشكلة كلها أنها كانت كلنا كنا متوقعين ثورة الجياع. إنما من فضل الله أنها ثورة كرامة. كرامة إنسانية. تمام. عاوزين عدالة اجتماعية، عاوزين أحوالنا تتحسن، عاوزين ديمقراطية، عاوزين مواطنة، عاوزين دستور، عاوزين وهكذا. فهتحدث للأسف حوادث، طالما عايشين على الأرض مش مفيش جنة.
تمام.
هتحدث حوادث، احنا وظيفتنا ان احنا نقلل هذه الحوادث بالإبلاغ، بالانتباه، بان انا برضو كمان ابقى منتبه انا بعمل ايه. يعني انا شفت مشهد احكي لك عليه أذهلني، وانا نازل من المقطم في المنزل ده السواق معايا قال لي ايه، قال لي شايف العربية اللي جنبنا وبتاع، فعربيتين بيتزحموا وبيتخانقوا، واحد عاوز يعدي، عربية نص نقل وعربية ملاكي. العربية نص نقل سبقت قدام شوية قدام العربية الملاكي، ونزل واحد تاجر معلم مش عارف ايه، وراح نازل منفعل جدا ومطلع من جيبه طبانجة وراح لعربية العربية الملاكي اللي وراه، وراح للراجل اللي قاعد ورا عجلة القيادة وحط الطبانجة في دماغه.
يستير.
قال له أصفيها في دماغك، أصفيها في دماغك يا ابن كذا كذا كذا. تعرف بقى للشباب النهاردة أقول لك تي 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 علشان يعني الشتيمة شغالة،
تسمع اسمها حيوانات كلها،
ابن كذا كذا. فالحقيقة أنا قاعد
مستعد،
تعرف قاعد أقول إيه طول ما قاعد في العربية، أقول يا رب يا رب الراجل ده يستحمل الشتيمة وما ينفعلش. لأنه فعلا شتيمة في منتهى التجاوز والسفالة. إنما من فضل الله ان الراجل سكت، ربما انعقد لسانه بسبب والراجل التاني بيهدده وبيشتمه والطبنجه كده، وبعدين مشي راح العربيه، وبعدين شاور عقله وراح راجع تاني رافع في ايه. يعني مجرد انه يعني مشاكل في المرور، عربيه قبل التانيه يطلع الطبنجة عاوز يموت واحد؟ هي بتبدأ من كده. فإحنا سلوكياتنا غلط يعني. كل واحد فينا يتقي الله في نفسه وفي جاره وفي زميله وفي الناس اللي ماشية في الشارع ده من ناحية. الحاجة الثانية ما نبقى سلبيين. لما أنا أشوف حاجة أنا ما اسكتش. إحنا بقينا قاعدين كلنا الحقيقة يعني أنا شخصيا العربيات اللي جنبي في حالة تيقظ شديد إيه اللي هيحصل. بس مش عاوزين نستفز الراجل. تمام. انت واحد مجنون يعني واحد جايب صفيحة جاز ولا بنزين وقلبها على دماغه بتاعه وهتولع في نفسها حاجة من هذا النوع. فانت هتعمل ايه؟ فكلنا كنا يعني قاعدين نقول رب الطف انما مستعدين ننزل نشوف ايه اللي هيحصل او نساعد الراجل اذا جرى له حاجة من هذا النوع. فكلنا ما نبقى سلبيين. نتحرك.
ناخد اتصال من القليوبية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا اهلا ومرحبا.
ازي حضرتك؟
بخير والله الحمد لله. الله يبارك فيك.
اتفضل. جميعا ربنا يبارك لك.
اهلا وسهلا.
واهلا بالشباب اللي مع حضرتك. والله انا بتكلم بخصوص قانون الطوارئ. هو الصراحه لازم نفعل صراحه.
لازم ايه؟
والله يبقى موجود صراحه.
تمام.
احنا عندنا في محافظه القليوبيه احصائيات قالت ان اكثر محافظه فيها بلطجه محافظه القليوبيه. اقسم لك بالله ان انا ما بخرجش من البيت بعد العصر. شوف الخوف لدرجه ايه؟ اي بنت هتخرج دلوقتي بعد العصر محافظه القليوبيه عندنا بلطجه والله العظيم بطريقه هائله. طول الليل نسمع ضرب النار. وامي ما تقدرش تخرج اخواتي الشباب. يعني كل يوم واحد ندفنه من بلدنا من البلد اللي جنبنا. كل يوم واحد يدخل التراب شاب ببلطجه بسبب البلطجه.
الله المستعان.
كده تعبنا. فاحنا عايزين بقى الحكومه والله ونتصل يقولوا لنا اما حد يموت بنادونا الحكومه تقول لنا كده في مكه الشديد القناطر. اما حد يموت اتصلوا بينا قولوا لنا ده ينفع؟ احنا عايزين بجد دور الحكومه فين؟ سيبوا الجيش في حاله.
مش فاهم دورهم ايه بعد يموت يعني مشاركه في تشييع جنازه مثلا ولا
والله العظيم بيقولوا لنا كده احنا
الله المستعان
احنا مش عارفين نعمل ايه. سيبوا الجيش في حاله. الجيش طيب. على الحدود الجيش الله يكون في عونه دلوقتي. فين بقى الحكومه اللي بتاخد راتب؟ فين حكومه مصر؟
هو ده السؤال. هو ده السؤال.
جزاكم الله خيرا. نقطع تاريخ حضرتك بعد الاتصال ده. استاذه يسرى من مطروح. السلام عليكم. استاذه يسرى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا هلا مرحبا اتفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بشكركم جدا وبشكر أستاذ جمال النهاردة في الحلقة يعني منور قناة الرحمة. ولكن أنا عايزة أعقب على حاجة معينة.
اتفضلي.
بالنسبة إحنا في مرسى مطروح هنا بحس إن إحنا منفصلين عن مصر. يعني كانت الثورة أيام أثناء الثورة ما كانت قايمة، إحنا كنت هنا في مطروح حاسة إن إحنا هاديين مش مشاركين في الثورة. يعني بحس إن الشباب هنا في مطروح ملوش أي دور فعال. وبالاضافه لما يجي اي اعلان يقول هنشارك هنعمل يقول ابتداء من اسكندريه لاسوان. طب فين احنا مطروح برضه؟ يعني احنا مطروحنا جزء من مصر. احنا مصريين. يعني احنا عايزين نحس بان احنا جزء من مصر.
جزاكم الله خير استاذ يسرى ربنا يبارك فيك يا رب. قبل ما انتقل للاستاذ جمال اخو الاستاذ ابو بكر كان معاك قصيده وتيني عن كلون النظام السابق وكذا ممكن حضرتك تسمعها لنا؟
اتفضل.
عايز اخويا استاذ جمال فيها.
لا بالعكس.
الله يكرمك.
رأيت الذئاب، رأيت الذئاب يحكمون شعوبنا وشعوب قوم غيرنا قد فازوا. وما بقوم يحكمون بشدة إلا وصوت الجلاد قد رانا. إبليس كان مع الهوى في نعمة ما دام ظلم يحرس الجوعان. حسني وبن علي ومعمر كذب يراوده هوى الأوطان. يقتلون البراءة في مهد الصبا يطمسون الحق إن كان عنوانا. لكم يوم قد لاح بصيصه واليوم يومنا ويومكم حانا. يا عز قوم قد أذلكم الكذب وبه استظلت رؤوسكم كتمانا. رأيت الطغاة يحكمون شريعة وشريعة الله تأبى الهوانا. رسول ربي قد أفاض بنعمة أخطاء عاص لا تهدى لإنسانا. بكم نستظل علماء ديننا فكونوا دنيا ودينا لغفرانا. شكرا.
ربنا يفتح عليك. ربنا يفتح عليك. لا طبعا مشاعر قوية وساخنة بس الانفعال يعني أقوى من الصنعة. يعني انفعال أقوى من الصنعة في المرحلة دي. والحقيقة الكتابة في ظل الثورة لا تستطيع يعني أن تبدع كثيرا لأنه هو بيستوعب المشهد.
تمام.
ولذلك هو بيكتب يعني هو بيجري وراء الكتابة بيجري وراء الأحداث إنما صادق في تعبيره تعبيرات قوية. المستوى الفني جيد بس محتاج مراجعة يعني.
تمام، شكرا جزيلا. قانون الطوارئ كيف ترى؟
طبعا سواء كانت الأخت من الأليوبية اتكلمت أو بعض الناس عندهم قلق شديد على الحالة
الشرقية، عايزين يكلموا حضرتك
الشرقية أجدع ناس
عشان أسف مقاطعة حضرتك طبعا، بس اللي مش عايزين حد يتواصلوا معاك.
لا ناس كرمة جدا.
الله يكرمك أستاذنا، أهلا من الشرقية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيكي.
أهلا بيك أستاذ عمر، وبارك الله في الأستاذ جمال الشاعر، وحيا الله ضيوفنا الكرام.
أهلا بيكي، تفضلي.
بداية بمناسبة حديثكم عن الإعلام الذي تحدثتم عنه منذ قليل، أقول إن الإعلام أعظم مؤسسة وأكبر راع لأكبر رعية، لذا فإنه ينبغي على الإعلام أن يقدم رسالته بأمانة لمن تحته من الرعية، بلا تجريح ولا تزييف ولا إفراط ولا تفريط، لأنهم أمام مسؤولية عظيمة وأمانة كبرى سيسألون عنها أمام الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن أستاذ عمر لو سمحت لي، أريد أن أسأل سؤالين للأستاذ جمال الشاعر.
تفضل يا فندم، تفضل.
هل من حق الإعلاميين لا سيما الذين يذيعون نشرات الأخبار والذين يقدمون البرامج الإخبارية، هل من حقهم أن يقولوا رأيهم كفيصل في المسألة، أم يعرض الصورة ثم يترك الحكم للمشاهد؟ ثانيا، هل الحرية في الإطار الإعلامي تعطي الإعلاميين حقا أن يجرحوا في الإسلام والتيارات الإسلامية، لأننا ابتلينا بهذه البلوى في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد الجهود العظيمة التي بذلها الإسلاميون؟ فأرجو من ضيفنا أن يعلق على هاتين المسألتين، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
تسلمي يا أهلا، بارك الله فيك. طيب نعود أولا إلى قانون الطوارئ.
شايف اللغة العربية ما شاء طبعا. الله يعني ربنا يكرمك يا نهلة.
طيب
حاجة جميلة جدا.
كنا نتكلم عن قانون الطوارئ وأمة الله من القليوبية.
لا طبعا باختصار شديد يعني الناس تخلط بين الاستقرار الأمني وقانون الطوارئ. يعني الاستقرار الأمني ليس بالضرورة أطبق قانون الطوارئ علشان أعمل استقرار أمني. برضو الاستقرار السياسي ليس بالضرورة ان انا اعلي الاحكام العرفية عشان اعمل استقرار سياسي. لا احنا خلاص تجاوزنا هذه المرحلة، في ثورة. اولا كل المخاوف يقولك ايه الفار بيلعب في عبه، هتلاقيك قاعد بتسمع كلام في وغوشة بقى ايه الموضوع، هنرجع تاني للنظام القديم. فمن باب اولى ان انسى احكام عرفية وانسى قانون طوارئ واعمل القانون. القانون والنهارده انت مش محتاج فعلا، انت عشان تقبض على البلطجيه محتاج قانون طوارئ؟ مش محتاج قانون طوارئ. اي ضابط مباحث في اي حته، في اي اسم شرطه، في اي مديريه امن يستطيع.
يعني ضي حضرتك في ربط كثير من الاعلاميين بقانون الطوارئ وبعده مباشره موضوع مكتب قناه الجزيره.
لا ما هو طبعا
يعني بيقول لك انه ما كانش برضه للبلطجيه بس، ما هو دخل في موضوع الاعلام.
لا يعني ما هي المخاوف كلها مشروعه. يعني انت بتقول انا مش هستخدم
يعني
نفس الكلام
جاي في الوقت ده،
يعني هو ايه لما يطلع فعلا رئيس الوزراء يقول انا مش هستخدم انا القانون الطوارئ ده مع السياسيين والمثقفين، نفس الكلام اللي كان بيتقال ايام النظام القديم.
تمام.
نفس الكلام. طب ويا من باب اولى ما تعمليش قانون طوارئ، انت تعمل امن مستند الى قانون.
جميل.
في قانون بيحكمنا اللي هو ايه القانون، اعمال البلطجه، في تشريعات اوريدي موجوده في القانون المصري تستطيع ان انت تقبض بيها على المجرمين والبلطجيه والمنفلتين وكل هؤلاء الناس. يعني ما انتش محتاج فعلا.
ايه رايك ناخد صوت من اسكندريه؟
اتفضل.
ام احمد من اسكندريه، السلام عليكم. ام احمد.
السلام
عليكم. وعليكم السلام. معلش انا اسف اني اطلت عليكي.
لا مفيش
مشكله. ممكن اكلم
الاستاذ جمال؟
قوي قوي اتفضل.
اهلا وسهلا يا ام احمد.
ماشي. السلام عليكم استاذ جمال.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله انا من زمان وانا لسه اكلم حضرتك.
على راسي، اهلا وسهلا.
الله يخليك. معلش هي شكوى بعيد عن قانون الطوارئ، الله يكرمك.
اتفضلي.
انا ابني عنده 26 سنه ومتخرج من معهد فني من زمان.
ايوه.
ودلوقتي اي شركه يروحها لازم يا رشوه يا اما وصايا يا اما من ابناء العاملين. طب قول لي نعمل ايه في البلد؟ يعني هو قاعد 26 سنه على النت طول النهار وطول الليل مش لاقي شغل، نعمل ايه في البلد دي؟ عشان هو ملتحي كمان، يقول لك ملتحيين لا ما ندخلهمش الشركه.
انا من امن الدوله راحت وغارت يعني
مازال.
طب نعمل ايه يعني؟ يعني الملتحيين دول يموتوا؟
لا طبعا.
لا لا لا.
هي تلكيك يا بس يا فندم، زي ما حضرتك قلتي هو موضوع ما زالت الرشاوه قائمه، ما زالت الوسائط.
قاعد متضايق جدا
طبعا.
نعمل ايه في البلد دي عشان الملتحيين؟ يعني في السعوديه الملتحي ضابط،
في الخليج عامه
طبعا طبعا
تمام.
لا ليك حق تزعلي، ليك حق تزعلي
يعني احنا مش عارفين نعمل ايه والله العظيم. انا بس ليل ونهار عليه وعلى قعدته في البيت كده، انا مش عارفه نعمل ايه في البلد دي.
عندك حق، عندك حق، بس دي الحقيقه مشكله جيل كبير من من الشباب. انا لو اقدر اساعد والله ما هتاخر، بس
يعني مزايا الرشوه قائمه يا استاذ جمال والوصايه
كل شيء كده. تقول له لا ما احلقهاش، انا قاعد مش مشكله احلقها، الرزق على الله.
لا ان شاء الله ربنا،
ربنا سيرزقه ان شاء الله،
ربنا هيكرمه، ربنا هيكرمه.
اتفرجوا قريب معنا اتصال تاني. طيب
طبعا شوف يعني قلب الام ان عاوز ابنها يشتغل وحزينه عليه وانه قاعد ما بيشتغلش. وبعدين يعني ايه بقى ده التمييز القانوني الجديد؟ ارجو فعلا لو انت سامعاني ان لما يتقدم في وظيفه، احنا عاوزين بقى نتعلم الحكايه دي، احنا نشتغل قانوني. طيب لما يتقدم في وظيفه ويرفضوه يقدم شكوى، لان في القوانين الجديده النهارده واللي موجوده سواء في الدستور او قوانين حقوق الانسان بتجرم التمييز. فاذا كان التمييز على اساس الدين او العرق او النوع، من حق الانسان ان يرفع قضيه ويكسبها. فهي تعمل كده طبعا، الناس مش فاضيه ترفع قضيه وتجري ورا كذا، انما تشتكي ممكن يجيب نتيجه. فنتعلم فعلا ان احنا ناخد حقوقنا بالقانون.
طيب
دي مساله مهمه.
شكرا جزيلا. تسمح لي اخد سؤال اختنا نهله، كانت بتتكلم على موضوع ان الاعلامي خاصه في نشرات الاخبار او في برامج التوك شو بيقول الخبر وبيحكم عليه، بيحط نفسه طرف في الموضوع، يعني راي حضرتك؟
هو طبعا في لخبطه. المهنيه معناها ايه؟ معناها ان انت تعرض الراي والراي الاخر.
جميل.
ومعناها ان انت تستند الى الحقائق وليس الاكاذيب، يعني في نوع من التوثيق لما تقول من اخبار. الفوضى الاعلاميه بخلي ناس تفتي، يعني في حد يقعد بقى على الهواء دلوقتي يقول لك الكلام كله ويعلق ويقول رايه ويعمل قناه علشان يبقى رئيس جمهوريه وحاجات زي كده، شغالين والله كتير، قابلت ناس منهم
من ده كتير.
طبعا. لا ففي حاله من حالات الفوضى اعتقد انها هتنتهي. احنا كنا زمان، اقول لك يا عمر، كنا في حيره شويه مش عارفين يعني ناخد موقف، كنا ممكن قلقانين خايفين حاجات. انما دلوقتي الامور واضحه، يعني ما نسكتش عن على اي باطل او على اي خطا. وزمان بمناسبه الشعر والقصيده دي، كان عندي قصيده شهيره في كل حته اقولها كان الناس يقعدوا ايه يعني يحصل جدل، كان اسمها اصفق او لا اصفق. فخلفي كتله شحم تصفق، وبعض المساحيق كانت تصفق، وجاري يصفق، واساله هل اعجبته الروايه؟ يبحلق في جبهتي ثم يضحك ويلكز جنبي ويمضي يصفق. اصفق او لا اصفق، امامي كل الرؤوس تصفق، وخلفي كل الصفوف تصفق، اتى مارد شدني من يدي وتساءل لم لا تصفق، تلفت حولي تصايح كل الحضور طردوه، تحسست عقلي طردوه، تحسست قلبي طردوه، افقت لنفسي طريدا طريد فصفقت حتى انقطاع الوريد، اتى واحد لاهثا من بعيد لماذا تصفق، تلفت حولي تصايح كل العبور طردوه، تحسست رجلي طردوه، تحسست نعلي طردوه، افقت لنفسي طريدا طريد فصفقت حتى انقطاع الوريد، مساء الخير يا سادتي الجالسين، أصفق أو لا أصفق، ولو بعد بيتين أمضي فمن منكم لن يصفق، أصفق من أجل ذاك الذي لا يصفق. انتهى، انتهى العصر اللي
صفق ولا ولا
مش كده ولا ايه؟
مشاهدينا الكرام، في نهايه هذه الحلقه اقول ان هذه الحلقه وغيرها من حلقات برنامج مع الشباب موجوده عبر موقعي الخاص، موقع عمر الحنبلي على شبكه الانترنت، وايضا موجوده عبر موقع قناه الرحمه الفضائيه www.الرحمه.tv. تستطيعون التواصل معي طوال الاسبوع من الجمعه الى الجمعه من خلال صفحه محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك. يسعدني ان اسمع اقتراحاتكم وايضا ارائكم وكل ما تريدون عرضه في برنامج مع الشباب. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير باسمي وباسم جميع مشاهدينا الكرام للإعلامي الكبير الأستاذ جمال الشاعر، جزاكم الله خيرا، شرفتنا ونورتنا في هذه الحلقة، ونتمنى أن تكون هذه الحلقة باكورة لحلقات قادمة بإذن الله عز وجل على شاشة الرحمة
إن شاء الله.
شكرا جزيلا أستاذ جمال. كما أيضا أشكر إخواني الشباب الموجودين معنا في الاستديو، جزاكم الله خير محمد.
أشكرك
محمد والأستاذ أبو بكر، شرفتنا ونورتنا، وبإذن الله عز وجل نلقاكم في حلقات قادمة. مشاهدينا الكرام، من هنا إلى ألقاكم في حلقة قادمة، لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحلى اللقاء مع الشباب، جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة، يخشون يوما للحساب.